بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليمًا مزيدًا. أما بعد، فاعلموا يا عباد الله أن نبيكم صلى الله عليه وآله وسلم آتاه الله جل وعلا جوامع الكلم، فكان عليه الصلاة والسلام يقول النصائح والوصايا الموجزة والتي تحمل مضامين كثيرة، والتي تحمل في طياتها معاني عديدة، وهذه من خصائصه صلى الله عليه وآله وسلم. ألا وإن من وصاياه التي ينبغي على كل مسلم ومسلمة أن يقف معها وصيته لأبي ذر ولمعاذ رضي الله عنهما حينما قال: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. أرأيتم يا عباد الله كيف أن هذه الوصية الموجزة تحمل جملة كبيرة من المعاني والمضامين التي ترتب علاقة الإنسان بربه، وعلاقة الإنسان بنفسه، وعلاقة الإنسان بالآخرين. اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. يا لها من هدية، ويا لها من وصية من سيد البرية صلى الله عليه وآله وسلم، الذي لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. وصيته الأولى لنا ولكم معشر المؤمنين: تقوى الله جل وعلا في السر والعلن، تقوى الله جل وعلا على أي حال. فالتقوى هي وصية الله جل وعلا للأولين والآخرين. قال سبحانه: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. والتقوى هي برهانكم يوم تلتبس الأمور ويختلط الظلام بالنور. يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. والتقوى هي نجاتكم يوم ينصب الصراط. قال جل وعلا: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. والتقوى سبب من أسباب الفرج ومن أسباب الرزق، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وقد كان صلى الله عليه وآله وسلم حينما يسأل الوصية يقول: عليك بتقوى الله، كما جاء من حديث العرباض بن سارية قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا: كأنها موعظة مودع، فأوصنا يا رسول الله. قال: أوصيكم بتقوى الله، أوصيكم بتقوى الله. نعم عباد الله، إنها التقوى التي تؤسس للعلاقة السليمة بينك وبين ربك وخالقك ومولاك جل في علاه وتقدس في عليائه. ذلك أن التقوى أن تعمل بطاعة الله، على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تجتنب معصية الله على نور من الله تخشى عقاب الله. قال أبو هريرة، ويروى ذلك عن عمر حينما سئل أو سأل عن التقوى، قال: أرأيت إذا كنت بأرض فيها شوك وحجر ماذا تصنع؟ قال: أشمر وأتقي. قال: كذلك تقوى الله. ويقول علي رضي الله عنه وأرضاه: التقوى هي الخوف من الجليل، والعمل بالتنزيل، والرضا بالقليل، والاستعداد ليوم الرحيل. ويقول ابن مسعود: التقوى هي أن يطاع فلا يعصى، وأن يذكر فلا ينسى، وأن يشكر فلا يكفر. وقال بعض السلف: التقوى هي أن لا يفقدك الله حيث أمرك، وأن لا يجدك حيث نهاك. نعم عباد الله، إنها التقوى. وإذا أردت تطبيقا عمليا لمعنى التقوى، هي أن تراقب الله جل وعلا على جميع أحوالك. لا يمنعك من تقوى الله جل وعلا شيء، بل التقوى حاضرة في ليلك ونهارك، في سرك وجهارك، في ضعنك وإقامتك، في جميع أحوالك وأمورك. التقوى تأتي حينما تأتي المعصية بكل صرخاتها وبكل مغرياتها، تأتي التقوى فتحول بينك وبين المعصية صارخة: معاذ الله، إنه ربي أحسن مثواي، إنه لا يفلح الظالمون. التقوى يوم أن يتاح لك أن تكسب الكسب الفاحش والثراء السريع، لكنه من حرام، فتمتنع عن ذلك مخافة من الله رب العالمين. التقوى يوم أن يتاح لك أن تظلم مخلوقا أو أن تأخذ حقه، فتأتي التقوى لتحول بينك وبين هذا الظلم وبين هذا التعدي. إنها وصية محمد صلى الله عليه وآله وسلم: عليك بتقوى الله، اتق الله حيثما كنت، اتق الله حيثما كنت، بمعنى لا تكن يا عبد الله من أصحاب التقوى الغشاشين الكذابين، الذين يتقون الله أمام الناس فإذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. نسأل الله السلامة والعافية، وأن يتوب علينا وعليكم أيها المؤمنون. نعم، هذه هي التقوى التي أمر بها الله جل وعلا، وأمر بها النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ثم قال له: وأتبع السيئة الحسنة. والمعنى أيها المؤمنون أنه ما من أحد إلا وهو يقع في الذنب والخطيئة، ولذلك قدم السيئة هنا فقال: وأتبع السيئة الحسنة، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال كل بني آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. ما من أحد إلا وهو يجنح إلى الخطيئة ويقع في الذنب، لكن ما واجبك أيها المؤمن؟ الواجب أن تنتفض على ذاتك وأن تتوب إلى ربك وإلى مولاك. أتبع السيئات الحسنة تمحها. ولذلك جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم يريد منه أن يطهره من ذنب اقترفه حينما قبل امرأة لا تحل له، فصلى معه إحدى الصلوات، ثم أنزل الله جل وعلا قوله: أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. فناداه النبي صلى الله عليه وسلم وسأله: هل صليت معنا؟ قال: نعم. قال: اذهب فقد غفر الله لك. وتلا عليه هذه الآية: إن الحسنات يذهبن السيئات. قال: يا رسول رسول الله ألي خاصة أم للناس عامة؟ قال بل لأمتي عامة. نعم، من وقع في خطيئة وفي ذنب فالواجب عليه أن يكنس هذه الخطيئة وأن يمسح وأن يغسل هذا الذنب، وذلك بدمعة حارة وبعبادة يتقرب بها إلى الله جل وعلا وبتوبة نصوحة. يقول جل وعلا: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. ويقول جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة. ويقول جل وعلا: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. إذا وقعت في ذنب يا عبد الله فسارع إلى غسله وسارع إلى كنسه وسارع إلى اجتثاثه وإذهابه، وذلك بالتوبة النصوحة وبالعمل الصالح. فلقد قال النبي عليه الصلاة والسلام لمن سأله أنهم يقسمون باللات والعزى، يعني تسبق ألسنتهم لأنهم قريب عهد بإسلام، فكان النبي عليه الصلاة والسلام يرشدهم إلى ما يمحو ذلك فيقول: قولوا بعدها لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، تكفر مثل هذا الذنب وهذه الخطيئة. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: فتنة الرجل في أهله وولده وماله، يعني الذنب الذي يقع منه فتنة الرجل في أهله وولده وماله، تكفرها الصلاة والصيام والصدقة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. تكفرها الصلاة والصيام والصدقة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ولذلك نرقع دنيانا أو نرقع تمزيق ديننا بهذه العبادات وبهذه الطاعات. فالصدقة لها أثر عظيم في إذهاب الذنب وفي محو الخطيئة، والاستغفار الذي علمنا إياه النبي صلى الله عليه وآله وسلم يذهب هذه الخطايا. يقول عليه الصلاة والسلام: من قال أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه غفرت ذنوبه وإن كان قد فر من الزحف. كذلك قيام الليل والوضوء، وكذلك ذكر الله جل وعلا، وبر الوالدين وصلة الأرحام وبذل السلام وغيرها من العبادات الجليلة، كلها تذهب الخطايا والذنوب بإذن علام الغيوب. والتوبة هي أول الأمر وآخر الأمر، فإذا نزعت إليها بالابتعاد عن هذا الذنب والندم على فعله والعزم على عدم العود إليه قلب الله جل وعلا سيئتك حسنة، وهذا فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. وفقني الله وإياكم لاتباع الكتاب والسنة، وهداني وإياكم إلى ما فيه رضوانه والجنة. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة، ويا فوز المستغفرين أستغفر الله. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فإن الوصية الثالثة من هذه الوصايا الجامعة قليلة الألفاظ كبيرة المعاني والمباني هي قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: وخالق الناس بخلق حسن. هذه الوصية، هذه الوصية ترتب علاقتك مع الآخرين، والتي عنوانها ومظلتها وعمود فقرها هو حسن الخلق، حسن الخلق الذي أمر الله جل وعلا به والذي جاء به النبي عليه الصلاة والسلام. ذلك أن المرأة يبلغ بحسن خلقه درجة الصائم القائم كما قال نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك حسن الخلق أيها المؤمنون قيمة أعلى الإسلام من شأنها، أعلى الإسلام من شأنها، وقد تضافرت نصوص القرآن والسنة في التأكيد على قضية حسن الخلق. حسن الخلق كما يقول بعض السلف هو بذل الندى وكف الأذى وطلاقة الوجه، عمل يسير وأجر كبير، فلله الحمد أولا وآخرا. بذل الندى وكف الأذى وطلاقة الوجه إنها معاني جميلة ورائعة ويسيرة لمن يسرها الله له، يقوم بها الإنسان فيبلغ بهذا العمل درجة الصائم القائم، الصائم نهاره والقائم ليلة. نعم عباد الله، إنه حسن الخلق. ولذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا يحقرن أحدكم من المعروف شيئا ولو أن يلقى أخاه بوجه طلق، ولو أن يلقى أخاه بوجه طلق. إن الابتسامة أيها المؤمنون إن الابتسامة أيها المؤمن لا تكلفك إلا تحريك عضلتين من عضلات وجهك، أما الغضب فتتحرك فيتحرك ما يزيد على 40 عضلة. فانظر إلى ما يريد الشيطان منك، وانظر إلى ما يريد الرحمن منك. ألا إن الابتسامة مظهر من مظاهر حسن الخلق، حينما تشرق في وجه الإنسان ليدخل السرور على إخوانه المسلمين. نعم عباد الله، إن حسن الخلق كما سئل الإمام أحمد عنه فقال: هو تحمل الأذى، هو تحمل الأذى. وقال بعض العلماء: حسن الخلق أن تعطي من منعك، وأن تصل من قطعك، وأن تعفو عن من ظلمك. الله أكبر، هذا هو حسن الخلق الحقيقي. أما من يدعي حسن الخلق وهو بعيد عن هذه المعاني فهذا تخلق مغشوش مكذوب، لا قيمة له ولا رصيد له. فالواجب على المسلم أن يتخلق بهذا الخلق الكريم. وإذا أردت أن تتأسى، وإذا أردت أن تكتسب الأخلاق الحسنة، فعليك بسيرة محمد صلى الله عليه وآله وسلم، الذي زكى الله لسانه فقال: وما ينطق عن الهوى، وزكى شرعه وخبره فقال: إن هو إلا وحي يوحى، وزكى عقله فقال: وما صاحبكم بمجنون، وزكى بصره فقال: ما زاغ البصر وما طغى، وزكى فؤاده فقال: ما كذب الفؤاد ما رأى، وزكاه كله فقال: وإنك لعلى خلق عظيم. وقد قال عليه الصلاة والسلام: إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق. تخلقوا بأخلاق النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أدمنوا النظر في سيرته، وأنعموا النظر في حياته وهديه، وخذوا من ذلك ما فيه نجاتكم وفوزكم بإذن الله رب العالمين. فإن شربك من حوض النبي عليه الصلاة والسلام يوم القيامة على قدر تضلعك من سنته والأخذ من هديه ومن طريقته صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم صل على محمد في الأولين، وصل على محمد في الآخرين، وصل على محمد ما دامت السماوات والأرضين. وارض اللهم عن أمهات المؤمنين وعن أصحابه الطيبين الطاهرين، لا سيما الأئمة الأربعة الخلفاء الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر الصحابة وعن التابعين، وعنا معهم بجودك وكرمك وإحسانك يا رب العالمين. اللهم عز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، وانصر يا ربنا عبادك الموحدين. اللهم ارزقنا خشيتك في الغيب والشهادة، وكلمة الحق في الغضب والرضا، والقصد في الفقر والغنى. ونسألك اللهم نعيما لا ينفد، وقرة عين لا تنقطع، ونسألك الرضا بعد القضاء، وبرد العيش بعد الموت. ونسألك يا ربنا لذة النظر إلى وجهك، الشوق إلى لقائك، في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم زيننا بزينة الإيمان، واجعلنا هداة مهتدين. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر أوطان المسلمين، ووفق اللهم إمامنا وولي أمرنا بتوفيقك، وأيده بتأييدك، واجعله عونا ونصرا للإسلام والمسلمين يا رب العالمين. اللهم آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اجعل التقوى لنا أربح بضاعة، وثبت أقدامنا يوم تقوم الساعة، ولا تجعلنا يا ربنا من أهل التفريط والإضاعة. اللهم حبب إلينا الإيمان، وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من عبادك الراشدين. اللهم اغفر لجميع المسلمين والمسلمات، المؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات. اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا غيثا مغيثا، سحا غدقا، مجللا طبقا، نافعا غير ضار. اللهم أغثنا يا ربنا. اللهم إن بالبلاد والعباد حاجة إلى الغيث والأمطار. اللهم أغثنا يا رب العالمين، ويا أرحم الراحمين، ويا أجود الأكرمين. اللهم أغث بلادنا بالأمطار. اللهم أغثنا غيثا مغيثا، سحا غدقا، مجللا نافعا غير ضار. اللهم أغث بلادنا بالأمطار، وأغث قلوبنا بالإيمان، إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. هذا الدعاء وعليك الإجابة، وهذا الجهد وعليك التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بك.